الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس: التكليف بما لا يطاق. أولا، ما المراد بما لا يطاق؟ يعني ما لا يقدر عليه. وما لا يقدر عليه على نحوين: النحو الأول المستحيل ذاتان، كإدخال الجسم الكبير في الصغير، إيلاج الجمل في سم الخياط، يعني في فتحة الإبرة التي يخاط بها. هذا ممكن عقلا أم مستحيل؟ مستحيل، بحيث تدخل الكبير في الصغير، فلا الكبير يصغر ولا الصغير يكبر، كإدخال الكرة الأرضية في بيضة، بحيث لا تصغر الكرة الأرضية ولا تكبر البيضة. هذا لا يطاق ذاتان، لا يقدر عليه ذاتان، يعني المستحيل ذاتان، غير الممكن ذاتان. وأحيانا يكون غير مقدور، النحو الثاني، غير مقدور عرفان طبعان يرحمكم الله، وإن كان ممكنا ذاتان وعقلان، كأن تطير في السماء. الإنسان يستطيع أن يطير في السماء بدون جناحين وبدون وسيلة طائرة وغير ذلك؟ غير ممكن، غير مقدور، غير ممكن وغير مقدور، غير ممكن ذاتان أو لا، بحسب العرف والطابع، لا بحسب الطبع والعرف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الله عز وجل بل رفعه الله. يمكن، هذا ليس خرق لقانون عقلي. إذن غير المقدور، غير المطاق، إما غير مقدور ذاتان، وإما غير مقدور طبعان وعرفان، وكلاهما غير مقدور. سين سؤال: هل يجوز التكليف بغير المقدور، سواء كان غير مقدور ذاتان أو غير مقدور طبعا؟ واضح ولا؟ لذلك في بحث المعجزة كما سيأتي، المعجزة خرق لنواميس الطبيعة، خرق للقوانين العقلية، لو خرق للقوانين الطبيعية احتونا مأجورين. طبيعية يقولون المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، الموافق لدعوى المدعي. ما يقولون أن المعجزة هي الأمر الخارق للقانون العقلي، قانون العقلي ما لا يخرق. سين سؤال: هل يجوز التكليف بغير المقدور؟ هل يجوز التكليف بما لا يطاق؟ الجواب: اختلفت الإمامية مع الأشاعرة، فقالت الأشاعرة بجواز التكليف بما لا يطاق، واستدلوا بآيتين كما سيأتي. وقالت الإمامية لا يجوز التكليف بما لا يطاق. لماذا؟ للدليل العقلي والدليل النقلي. أما الدليل النقلي واضح، آيات الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما ربك بظلام للعبيد. الآيات كثيرة والروايات متضافرة في أن الله عز وجل لا يكلف بما لا يطاق وما لا يقدر عليه. وأما الدليل العقلي فهو، لاحظ المقدمة الأولى: إن التكليف بما هو خارج عن القدرة قبيح عند العقل. قبيح أو غير قبيح؟ قبيح. وقبح الظلم من البديهيات الأولية عند العقل. أعيد وأكرر المقدمة الأولى: إن التكليف بما لا يطاق بما لا يقدر عليه قبيح وظلم عند العقل. واضح أو لا؟ وقبح الظلم من البديهيات عند العقل العملي، فيستحيل على الحكيم عز وجل أن يكلف بما لا يطاق. واضح إن شاء الله. إلى هنا أخذنا مبنى الإمامية ودليل الإمامية. نقرأ العبارة ثم نأتي إلى دليلي الأشاعرة ونردهما. قال الفصل الخامس: التكليف بما لا يطاق قبيح. بما لا يطاق مأخذ من الطاقة يعني القدرة. إن التكليف بما هو خارج عن قدرة المكلف ظلم وقبح الظلم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وقبح، هذه يعني صغرى، صغرى القياس. إن التكليف بما هو خارج عن قدرة المكلف ظلم، هذه صغرى القياس. وقبح الظلم يعني وكل ظلم قبيح عند العقل العملي، وهذا من البديهيات الأولية، هذه الكبرى. وقبح الظلم من البديهيات الأولية عند العقل العملي، فيستحيل على الحكيم أن يكلف العبد بما لا قدرة عليه له عليه، من غير فرق بين كون نفس الفعل المكلف به ممكنا بالذات، يعني هذا غير المقدور طبعا، يعني الفعل بحد ذاته بما هو هو مقدور، الطيران في الهواء بحد ذاته ممكن عقلا أو مستحيل. العقل ماذا يقول؟ ممكن عقلا، لكن غير ممكن طبعا وعرفا. ولكن كان خارجا عن إطار قدرة المكلف، يعني خارجا عن إطار قدرة المكلف طبعا، كالطيران إلى السماء بلا وسيلة، من دون جناح من دون طائرة. الشق الثاني: أو كان نفس الفعل بما هو هو محالا، هنا الاستحالة ذاتية غير الممكن ذاتا، كدخول الجسم الكبير في الجسم الصغير، الكرة الأرضية في البيضة، من دون أن يتوسع الصغير البيضة أو يتصغر الكبير الكرة الأرضية. هذا هو قضاء العقل في المسألة. ما هو؟ استحالة التكليف بغير المقدور. وهذه مسألة كلامية وقد سرت إلى علم الأصول، يستحيل التكليف بغير المقدور. وفي علم الأصول يبحث عن القدرة العقلية والقدرة الشرعية. ولا، هذا الدليل العقلي. الآن الدليل النقلي: والآيات القرآنية أيضا صريحة في أنه سبحانه لا يكلف الإنسان إلا وسعه وقدر طاقته، ولا يظلمه مطلقا، يعني ماذا؟ أبدا، لا ظلم صغير ولا كبير. قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. الأشاعرة وتجويز التكليف بما لا يطاق. الأشاعرة قالوا بجواز التكليف بما لا يطاق. سين سؤال: كم عدد المسلمين في العالم؟ مليار وسبعمائة ألف، مليار ونص، مليار وسبعمائة مليون. هذا المليار ونصف أو مليار وسبعمائة مليون كم عدد الشيعة منهم؟ قرابة الخمس، خمس هذا المبلغ، خمس هذا العدد. جيد. من ناحية المذاهب الإسلامية الفقهية، أكثر مذهب فقهي بين المسلمين أي مذهب؟ المذهب رقم واحد ما هو؟ ندرس إنه خوف في مذهب شافعي، مالكي، حنبلي، حنفي، المذاهب الأربعة. أول مذهب المذهب الحنفي، الدولة العثمانية كان مذهبها حنفي. الأحناف هم درجة أولى، أكثر المسلمين أحناف. في الدرجة الثانية الموالك، المالكية، شمال أفريقيا، تونس والجزائر والمغرب أغلبهم موالك، أسر الخليج أغلبهم موالك. إحنا وش دخلنا في الموضوع؟ يلا ما عليك. المذهب الثالث في العالم ما هو؟ الشوافع. المذهب الرابع في العالم ما هو؟ الشيعة الإمامية. المذهب الخامس الحنابلة أتباع أحمد بن حنبل. والوهابية في الفقه يدعون أنهم في الفقه يرجعون إلى من؟ إلى أحمد بن حنبل. وفي العقائد يرجعون إلى من؟ إلى الإمام ابن تيمية وتلميذ ابن قيم الجوزية، لكن يرجعون إلى ابن تيمية في العقائد. ويدعون أن الإمام محمد بن عبد الوهاب جاء مجددين لمذهب ابن تيمية في العقائد وابن حنبل في الفقه. جيد. الشيعة من وين يأخذون العقائد؟ من أئمة أهل البيت. فقههم وعقائدهم من الأئمة الاثنى عشر سلام الله عليهم. المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، أغلب هاي المذاهب الأربعة مقلدوهم في الفقه. في العقائد يرجعون إلى من؟ إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. فأغلب السنة أشاعرة، قسم بسيط منهم معتزلة مثل ابن أبي الحديد المعتزلي، مثل الزمخشري صاحب الكشاف، لكن أغلب السنة أشاعرة. إذن أغلب المسلمين أشاعرة. المستشرقون، من هم المستشرقون؟ هم علماء الغرب وباحثوهم الذين أجروا دراسات في المشرق العربي، في العالم الإسلامي وفي المشرق العربي والإسلامي، وكان هدفهم دراسة الإسلام من أجل النيل من الإسلام. إذا يدرسون الإسلام يرجعون إلى كتب، كتب الأغلبية الأشاعرة. فطعنوا في الإسلام، قالوا كيف الإسلام يكلف بما لا يطاق، والحال إن الشيعة الإمامية يقولون بقبح التكليف بما لا يطاق. واضح هذا الكلام؟ الآن خلنا نقرأ هذا المقدار حتى تعرف علته. الأشاعرة وتجويز التكليف بما لا يطاق: مع هذه البراهين المشرقة نرى أن الأشاعرة تجوزوا التكليف بما لا يطاق، وبذلك أظهر العقيدة الإسلامية عقيدة مخالفة للوجدان والعقل السليم. ومن المأسوف عليه أن المستشرقين أخذوا عقائد الإسلام عن المتكلمين الأشعريين. لماذا؟ كلامنا كل هذا بينا لماذا. الأشعريين أكثر المسلمين أشاعرة. فإذا بهم يصفونها بكونها يعني عقيدة الإسلام عقائد الإسلام بكونها على خلاف العقل خلاف الفطرة، لأنهم يجوزون التكليف بما لا يطاق. إن الأشاعرة استدلوا بآيات تخيلوا دلالتها على ما يرتؤونه، مع أنها بمنأى عما يتبنونه في المقام، وأظهر ما استدلوا به آيتان. يلا لاحظي يعني الآية الأولى والآية الثانية. الآية الأولى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يعني هم لم يكونوا يستطيعون السمع ولا البصر، والله أمرهم بالسمع والبصر، يعني الله أمرهم بما لا يطاق وأمرهم بما لا يقدرون. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. الآية الثانية تتكلم عن يوم القيامة: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني الله دعاهم إلى السجود قال لهم اسجدوا لم يستطيعوا السجود. هذا أيضا تكليف بما لا يطاق، واضح ولا؟ الله أمرهم قال اسجدوا لم يستطيعوا السجود، هذا تكليف بما لا يطاق. الاستدلال واضح أو لا؟ لاحظ الجواب، الجواب الفني، الجواب الفني. بعد ذلك إذا انت عرفت النكتة العلمية والفنية الجواب يصير سلس. ما هي العلة التامة؟ شين سؤال؟ ما هي العلة التامة؟ هذه مقدمة إلى الجواب. ما هي العلة التامة؟ هي ما توفرت فيها ثلاث عناصر: أولا المقتضي، ثانيا الشرط، ثالثا انعدم المانع. المثال المعروف: عود الثقاب علة لاحتراق الورقة، ثلاثة شروط. الأمر الأول المقتضي، يعني قابلية عود الثقاب للاشتعال. ثانيا الشرط، وهو دنو عود الثقاب من الورقة توفر عنصر الأكسجين. الثالث عدم المانع أن لا تكون الورقة مبتلة أو رطبة. إذا عود الثقاب فيه قابلية والأكسجين موجود ودنو الورقة موجود لكن توجد رطوبة، يحصل إحراق لو ما يحصل؟ ما يحصل إحراق. هنا لا يحصل الإحراق لعدم قابلية عود الثقاب لإحراق الورقة، لو لمانع موجود في الورقة وهو الرطوبة. لمانع. بارك الله فيكم. إذن عدم تحقق الشيء إما لعدم المقتضي أولا، أو لعدم توفر الشرط ثانيا، أو لوجود المانع ثالثا. واضح ولا؟ يلا يا أخي يا أخي لاحظ الجواب الفني، سلسها سلس. يوم يدعون إلى السجود، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. سين سؤال: هم يمكنهم السجود أو لا؟ قابلية السجود، استعداد السجود، مقتضى السجود موجود في حقهم أو لا؟ نعم. المانع من السجود هو الموجود، وهو بسبب أعمالهم، بسبب سيئاتهم ما استطاعوا يسجدون. الله عز وجل لما أمرهم بالسجود ما كان السجود غير ممكن، السجود ممكن ومعقول، القابلية موجودة، واضح أو لا؟ لكن المانع صار موجود بسببهم هم، مو بسبب رب العالمين، بما كسبت أيديهم. هذا بالنسبة إلى الآية الثانية. بالنسبة إلى الآية الأولى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هم بقطع النظر عن أي شيء يمكن أن يسمعوا أو يبصروا أو لا؟ نعم يمكن. بسبب أعمالهم صاروا ما يسمعون ما يبصرون، فإنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ونذكر آيات، هذه مفاد الآيات، إن بسبب أعمالهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. الآن نبين نكتة في الآية الأولى ونكتة في الآية الثانية ونقرأ نطبق العبارة. لاحظ يا أخي الدليل على كلامنا في الآية الأولى. الآية قالت ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. لو كان فعلا لا يستطيعون لقالت الآية ماذا؟ لا يمكن أن يسمعوا ولا يمكن أن يبصروا. قال ما كنا، واضح ولا؟ في الآية الثانية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، بالإضافة إلى الجواب الذي ذكرناه والشيخ السبحاني ما ذكره، جاء بنكتة لطيفة ظريفة. قال الآية تتكلم عن عالم الآخرة لا عن عالم الدنيا. عالم الآخرة مو عالم تكليف، واضح ولا؟ عالم الدنيا هو عالم التكليف، واضح ولا؟ في عالم الآخرة عالم الجزاء، الله عز وجل أراد أن يري الناس جزاء وأثر أعمال هؤلاء في الدنيا. من آثار أعمالهم أنهم لم يستطيعوا السجود، واضح ولا؟ إذن أنت كيف تستدل بها أيها الأشعري على التكليف بغير المقدور؟ الآية ليست ناظرة إلى عالم التكليف عالم الدنيا، الآية ناظرة إلى عالم الجزاء وعالم العقوبة عالم الآخرة، فهي أجنبية عن بحثنا. نقرأ هذا المقدار. الأشاعرة وتجويز التكليف بما لا يطاق مع هذه البراهين المشرقة. قرينا هذا الآية الأولى قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وجه الاستدلال إن الآية صريحة على أن المفترين على الله سبحانه في الدنيا المنكرين للحق لم يكونوا مستطيعين من أن يسمعوا كلام الله. لم يكونوا مستطيعين لعدم المقتضي أو لوجود المانع، واضح ولا؟ هذا مهم، المانع والمقتضي. ويصغوا إلى دعوة النبي إلى الحق مع أنهم كانوا مكلفين باستماع الحق وقبوله، فكلفهم الله تعالى بما لا يطيقون عليه. يلاحظ عليه أن عدم استطاعتهم، يلا احفر الكلام احفر العبارة، أن عدم استطاعتهم ليس بمعنى عدم وجودها، يعني عدم وجود الاستطاعة فيهم ابتداءً. يلا غير العبارة غير العبارة، ليس بمعنى عدم وجود مقتضي الاستطاعة فيهم، ليس بمعنى عدم وجود قابلية الاستطاعة فيهم. واضح ولا؟ التكليف فرع المقتضي، بل لأنهم حرموا أنفسهم من هذه النعم بالذنوب، يعني بل لأنهم أوجدوا المانع بأنفسهم. واضح ولا؟ يعني بعبارة أخرى المقتضي فعليا والمانع أيضا فعليا، التكليف فرع فعلية المقتضي، عدم قدرتهم فرع فعلية المانع. فصارت الذنوب سببا لكونهم غير مستطيعين لسمع الحق وقبوله. وقد تواترت النصوص من الآيات والأحاديث على أن العصيان والطغيان يوجب المانع، يحقق المانع، يجعل القلوب عمياء والأسماع صماء. قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني زيغهم موجب لزيغ القلوب. وقال سبحانه حاكيا عن المجرمين: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، لم يقل لو كنا قادرين، لم تقل لو كان نظر إلى الاستعداد، إلى المقتضي، إلى القابلية، فقالت لو كنا نستطيع السمع والبصر. الآية لم تقل لو كنا نستطيع، ما كنا نسمع، يعني إحنا سببنا إلى أنفسنا. مثل واحد أنت تودي مثلا بلد، تودي مثلا الصين، يقعد له 10 سنوات وهو عنيد ما يريد يتعلم صيني، بعدين يتردم يقول لو كنت أنا أدرس ولو كنت أتكلم صيني لكان زين. هذا مو بمعنى أنه لم أكن أستطيع أن أتكلم الصينية وما عندي قابلية أن أتكلم اللغة الصينية، بمعنى أن القابلية موجودة لكن أنا وجدت المانع بعنادي وعدم رغبتي في تعلم اللغة. فقولهم لو كنا نسمع أو نعقل مع اعترافهم بكونهم مذنبين يدل على أنهم كانوا قادرين على ذلك، على السمع والبصر وعلى التعقل، لأنه لو لم يكونوا قادرين كان المناسب في مقام الاعتذار أن يقولوا ما كنا قادرين على أن نسمع أو نعقل فلا نعترف بالذنوب. ولقد أجاد الزمخشري في تفسير الآية بقوله، تفسير الزمخشري من أفضل التفاسير البلاغية الأدبية، يعني فيها يعني يشير إلى النكات البلاغية والأدبية، وهو من المعتزلة. أراد أنهم لفرط تصامهم عن استماع الحق وكراهتهم له كأنهم لا يستطيعون السمع، والناس يقولون في كل لسان هذا كلام لا أستطيع أن أسمعه، يعني هو ما يمكن أن يسمعه، يمكن أن يسمعه ولكن يوجد مانع، والله هذا عن فقد ولدي ما أستطيع أن أسمعه، مو بمعنى غير ممكن ولكن توجد مانع، عاطفة الأبوة تمنع مثلا. الآية الثانية قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وجه الاستدلال إنه تعالى يدعو الضالين والطاغين إلى السجود يوم القيامة مع أنهم لا يستطيعون الإجابة والإتيان بالسجود، فإذا جاز التكليف بما لا يطاق عليه في الآخرة جاز ذلك في الدنيا. غريب، عالم الآخرة عالم جزاء ليس عالم تكليف، عالم الدنيا عالم تكليف، كيف تقيس عالم الجزاء والثواب والعقاب على عالم الدنيا عالم التكليف؟ يلاحظ عليه أن يوم القيامة دار الحساب والجزاء وليس دار التكليف والعمل. اليوم رسول الله كذا يقول: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، بلا عمل. يلاحظ عليه أن يوم القيامة دار الحساب والجزاء وليس دار التكليف والعمل، فدعوته تعالى في ذلك اليوم ليس بداع التكليف وغاية العمل، بل المقصود توبيخ الطاغين وإيجاد الحسرة فيهم لتركهم السجود في الدنيا. هذا أثر ترك السجود في الدنيا مع كونهم مستطيعين عليه كما قال سبحانه: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني كانوا قادرين على السجود هم أبوا. ونظير الآية قوله سبحانه: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، يعني الاتيان بالسورة من الناحية العقلية ممكن أو مستحيل؟ ممكن، لكن من الناحية الطبيعية غير ممكن، لأن المعجزة هو هذا المخالف لطبع الإنسان، الأمر الخارق للعادة، عادة الإنسان، طبع الإنسان، الأمر الخارق للعادة الموافق لدعوة المدعي، ليس المخالف لدعوة المدعي، كما جاءوا لمسيلمة الكذاب قالوا له هذه البئر قد ضمرت فيها ماء قليل نريد أن يرتفع، فبصق فيها فضمر الماء الموجود. هنا ضمور الماء أيضا مخالف للعادة، جاء بشيء خارق للعادة لكن مخالف لدعوة المدعي، هو يدعي أنه يرتفع منسوب الماء، ضمر وجف الماء الموجود في البئر. هذا تمام الكلام في الفصل الخامس. الفصل السادس كان بنانا ناخذه، غدا نبدأ إن شاء الله من وقت. الفصل السادس وجوب اللطف عند المتكلمين، يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.